محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال ثانيا في حجية فعل المعصوم بالنسبة إلينا. كان الكلام في النقطة الأولى من فعل المعصوم، حيث قلنا أن المصنف انتهى إلى أنه لا يدل في نفسه وبلا قرينة على أكثر من إباحة الفعل، وما ذكر في مقام الاستدلال على وجوب الفعل أو استحباب الفعل من التمسك بما يستفاد من آية الآية الكريمة ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقد أجاب عنه العلامة الحلي أنه لا يدل على الوجوب ولا عفوا أنه لا يدل على وجوب الفعل بقول مطلق، وإنما التأسي إنما هو بالإتيان بالفعل الذي فعله المتأسى به وهو الرسول الأعظم على الوجه الذي أتى به. وأضاف المرحوم المظفر إلى ذلك الوجه وجها آخرا، وهو أن الآية لا تدل على الوجوب. طبعا في كلام العلامة الحلي لم يتعرف لمسألة الوجوب ومسألة استحباب، وإنما العلامة الحلي إنما هو دخل في بيان حقيقة التأسي. المرحوم المظفر تناول الآية من زاويتين إضافيتين. الزاوية الأولى أن الآية لا تدل على الوجوب، ليس فيها ما يدل على وجوب التأسي، إنما غاية ما تدل هو استحباب التأسي. النقطة الثانية أو الزاوية الثانية التي ألفت إليها المرحوم المظفر في الآية أن الآية إنما نزلت في حالة خاصة، وهي وقعة الأحزاب لحث المؤمنين على القتال والتحمل والصبر كما تحمل النبي صلى الله عليه وآله وكما صبر وكما قاتل، فلا يمكن حينئذ أن نقفز من هذا المورد ونعمم الآية لكل أفعال النبي على الإطلاق من دون استثناء. من الممكن بفهم عدم الخصوصية مثلا أن نستفيد من الآية في الوقائع القتالية الأخرى، الغزوات الأخرى، ممكن أقول شنو فرق غزوة الأحزاب أو واقعة الأحزاب عن واقعة أخرى مثلا، أما أن نستفيد من الآية العموم لكل فعل من أفعال النبي حتى نومه وشربه للماء وأكله وطريقة كلامه وإلى آخره، ما يمكن. من هنا قلنا ينبثق هذا الإشكال، وهو أنه المورد لا يخصص الوارد. هذه كلمة شهيرة متداولة على ألسنة الأصوليين من أن المورد لا يخصص الوارد، فالآية الكريمة لما لم يكن فيها ما يصلح للتخصيص سوى موردها، سوى أنها نزلت في قضية، هذا المورد لا يكون قرينا على تخصيص الآية، بل تبقى الآية محافظة على عمومها، ومن ثم مع حفاظها على عمومها يمكن أن نستفيد من هذا العموم في مجالات أخرى غير المورد والحالة والظرف والمناسبة التي نزلت فيها الآية الكريمة. في مقام الإجابة ذكرنا في الحصة السابقة أن المرحوم الآخند له نظرية في مسألة المورد لا يخصص الوارد، من أننا نقر أن المورد لا يخصص الوارد، ولكن لا يعني ذلك أن يكون هناك ظهور للعموم. يعني في الواقع الاحتمالات الثبوتية ثلاثة. احتمال الأول أن المورد يخصص الوارد، الاحتمال الثاني أن المورد لا يخصص الوارد مع ظهور العام في عمومه، الاحتمال الثالث أن المورد الذي يكون محفوفا بقرائن معينة يكون لا يخصص الوارد ولكنه يجمل الوارد في عمومه، فلا يكون هناك ظهور في الأمر، كما لا يكون هناك ظهور في التقييد لا يكون هناك ظهور في العموم على حد سواء. المرحوم المظفر تبنى هذه النظرية وقال أن وإن لم نقل بالاحتمال الثبوتي الأول وهو أن المورد يخصص الوارد، لا نقول بذلك، ولكن في الوقت نفسه لا نقول ببقاء العموم على عمومه والمطلق على إطلاقه، وإنما هذا المورد وهذه المناسبة التي نزلت فيها الآية لا أقل أنها تجمل العموم، فلا بد أن نتلمس قرينة أخرى من خلالها نستفيد العموم والإطلاق. صار واضح أو لا؟ إذا اتضحت هذه المسألة ننتقل إلى النقطة الثانية في البحث. النقطة الثانية في البحث نريد أن نتكلم عن حجية فعل المعصوم، وقلنا أيضا أشرنا في الحصة السابقة إلى أن الكلام في الحجية تارة يكون من زاوية الظهور، فهذا يبحث في حجية الظهور، الملحق واحدة من مصاديق وصغريات. حجية الظهور هي مسألة ما يظهر فيه فعل الإمام عليه السلام. هناك مشكلة أخرى تثار في حجية فعل الإمام، وهي أنه ما يدرينا من أن هذا الفعل الذي فعله المعصوم عليه السلام ليس من مخصصاته. ما يدرينا أن هذا الفعل الذي فعله المعصوم ليس من مختصاته، ربما يكون من مختصاته، كما نحن نعلم جيدا أن النبي صلى الله عليه وآله اختص بأحكام لا تتعدى إلى غيره، تزوج 9 نساء في حين أن الزواج في الشريعة مخصوص بـ4، وجبت عليه صلاة الليل يفعل صلاة الليل لأنها واجبة في حين أننا نعلم أنها ليست بواجبة، فمجموعة من هذه الأفعال نجد أنها من مختصاته، أو من زاوية أخرى تجد لا أن مجموعة من الأفعال يقوم بها المعصوم أو يقوم بها باعتبار منصب الولاية الذي هو ليس لكل أحد. فما يدريني أن هذا الفعل الذي مارسه الإمام أو مارسه النبي صلى الله عليه وآله، ما يدريني أنه ليس من خلال منصبه منصب الولاية. من قال أنه فعل عادي كي أفعله أنا أيضا؟ ربما يكون هو فعل مو فعل للنبي بما هو بشر، وإنما فعل النبي بما هو حاكم. هو أنت حاكم؟ كلا. على أي أساس بعد تفعل هذا الفعل؟ واضح الكلام أو لا؟ أزاء هذه المسألة لابد أن نتوقف في حجية فعل المعصوم، وبعبارة أخرى أنه إذا كان الفعل ظاهرا في أنه من مختصات النبي، وهذا ما عندنا كلام، واضح أنه مو حجة بالنسبة إلينا، كما في الزواج بـ9 أصبحت قضية واضحة أن مسألة الزواج النبي صلى الله عليه وآله بـ9 نساء إنما هي من مختصاته، فواضح لا تتعدى إلى غيره، وكما في وجوب صلاة الليل بالنسبة إليه، وجوب التهجد بالنسبة إليه، وما كان ظاهرا من الأفعال من أنها أفعال صادرة من مقام الحكومة والولاية، وهذا أيضا لا يكون حجة علينا، لأنه ما صادر من حيثيته كبشر أو من حيثيته كمشرع حتى نقول أنه شرع إلينا، وإنما صدر من حيثيته كحاكم ومن حيثيته كولي، فلا بد أن لا نخلط العناوين. صار واضح أو لا؟ وهاي مسألة الحكومة والولاية ما تنسحب على كل أحد، كل أحد له حق أن يمارسها بخلاف التشريع. لو صادر من زاوية كونه مشرعا لكان الفعل مشرعا في حقي، ولكان هناك حق لي في ممارسة هذا الفعل.
فما علمنا من الأفعال أنها مورست من منصب الولاية ومن مقام الحكومة،
وهذا هم لا يكون حجة علينا. الكلام في الأفعال المجردة عن القرينة، هل الأفعال المجردة عن القرينة هل هي حجة بالنسبة إلينا أو لا؟ وبعبارة ثانية، هل أن الأصل فيها أن تحمل على أنها من المختصات أو من منصب الولاية ما لم تقم قرينة على أنها من منصب التشريع حينئذ تكون حجة علينا، أو العكس أن الأصل أنه فعل صادر من الشارع بما هو شارع ومن ثم يكون حجة عليه إلا أن تقوم قرينة على ماذا؟ على الخلاف. يا في الأصل واضح التساؤل لو ذلك. هذا النبي الإمام نقل إلينا مجموعة من أفعاله، ما نعلم أنه من أي صنف بها ونعمة، هذا نعرف أنه من مختصات، الثاني نعرف أنه من مقام الولاية، الثالث نعرف أنه بما هو شارع. أم ممكن أكو قرينة أن هذا الفعل صدر منه بما أنه إنسان مكلف، بما أنه إنسان متشرع، وحينئذ أعرف أنه أيضا مشرع في حقه. الكلام وين؟ فيما إذا لم يعلم، لم يعلم. هذا الفعل حدثتنا الروايات عن مجموعة من الأفعال أن النبي صلى الله عليه وآله قام بهذه الأفعال، ولا أعرف أن هذه الأفعال من أي وجه. كانت تحدثنا كيف توضأ، واضح كيف توضأ، أكو احتمال من مختصاته واحد، أكو احتمال أنه توضأ باعتباره واليا حاكما وباعتباره مكلفا، هذا واضح من ما عندنا شك. الكلام في الأفعال التي نشك فيها أنها من مختصات النبي أو أنها صادرة من مقام الولاية فلا يمكن أن يمارسها إلا الوالي. صار واضح؟ هذه على أي شيء؟ هل الأصل أنها تحمل على هذه إلا أن تقوم قرينة على أنها صادرة منه بما هو مكلف، بما هو شارع، بما هو متشرع، أو العكس أنه أفعال إحنا نأخذ بظاهرها؟ فإذا كانت بظاهرها نأخذ منها، حينئذ ماذا تحمل على أننا مشتركون معه إلا أن تقوم قرينة على أنها ماذا؟ هذا الفعل صادر من مقام الولاية أو ذاك مختص به صلى الله عليه وآله. ما شاء المصنف رحمة الله عليه يقول بالثاني. لما قال باعتبار القاعدة، القاعدة بالاشتراك، اشتراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التكليف معنا. النبي صلى الله عليه وآله بشر، النبي صلى الله عليه وآله مكلف كما نحن مكلفون، ومن ثم فهو مشترك معنا في التكليف على غرار اشتراك الرجل والمرأة في التكاليف. تجد بعض التكاليف تجي وين؟ موجه للرجل، ولكن يقولون أنه بقاعدة الاشتراك تكون المرأة داخل وين؟ في هذه. وقاعدة الاشتراك إنما هي قاعدة متصيدة من مجموع الروايات ومن مجموع الآيات القرآنية. صار واضح أو لا؟ فنحن عندنا قاعدة تقول أن النبي وإن كان نبيا إلا أنه مشترك مع المسلمين في هذه الأحكام إلا ما خرج بالدليل، معنى مختصات النبي أو أفعال الصادرة من مقام الولاية، هذه شو تكون؟ تخصيص لقاعدة الاشتراك، صحيح أو لا؟ فعندما نشك أن هذا الفعل الصادر منه أنه من مختصاته أو لا من مشتركاته، راح يدور الأمر بين ماذا وماذا؟ بين تخصيص الأقل والأكثر، لأن إحنا عندنا مجموعة خارجة مؤكدة، افترض 10 أفعال، 20 فعل من أفعال النبي، هذه بعضها من مختصاته وبعضها وين؟ من مقام الولاية. هذا الفعل 21 المشكوك،
أنه من مختصاته أو من مقام التشريع. شي دورنا إذا كان من مختصاته فهو تخصيص للقاعدة، راح يصير لقاعدة الاشتراك، واضح أو لا؟ فنقول يدور الأمر بين تخصيص قاعدة الاشتراك بعشرين فعلا اللي هنا متيقنة أو 21. فالأصل ماذا؟ أنه نقول نقتصر على 20 ونتمسك بعموم قاعدة الاشتراك. فكل فعل عندئذ يشك ولا يعلم وجهه، إذا علمه ما عندنا مشكلة، العلم سيد الأدلة، ولا يعلم وجهه يكون خاضعا لقاعدة الاشتراك ما لم يخرج بالدليل من قاعدة الاشتراك. صار واضح أو لا؟ فيبقى عموم قاعدة الاشتراك محكما، ومن ثم يكون هو المتبع إلا أن يأتي الدليل ويخرج الفعل من هذه القاعدة. واضح أو لا؟ قال في حجية فعل المعصوم بالنسبة إلينا، فإنه قد وقع كلام للأصوليين في أن فعله إذا ظهر وجهه أنه على نحو الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب. يعني احسمنا النقطة الأولى، شلون نحسمها؟ نحسمها ما بالقرين عرفنا أنه مستحب، بالقرين عرفنا واجب، أو لا بدليل التأسي عرفنا واجب. المهم اقنعنا بنتيجة أن هذا الفعل هو إما واجب إما مستحب إما مباح. هل هو حجة بالنسبة إلينا؟ أي أنه هل يدل على اشتراكنا معه وتعديه إلينا فيكون مباحا لنا كما كان مباحا له، أو واجبا علينا كما كان واجبا عليه، أو مستحبا علينا كما كان مستحبا عليه، وهكذا. ومنشأ الخلاف، منشأ الخلاف مو مسألة أن الظهور حجة أو مو حجة، أي مسألة من زاوية من الزوايا تبحث في حجية الظهور، لا أكو مشكلة أخرى. ومنشأ الخلاف أن النبي صلى الله عليه وآله اختص بأحكام لا تتعدى إلى غيره ولا يشترك معه باقي المسلمين، مثل وجوب التهجد في الليل، وجواز العقد على أكثر من 4 زوجات، وكذلك له من الأحكام ما يختص بمنصب الولاية العامة، فلا تكون لغير النبي أو الإمام باعتبار أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإن علم أن الفعل الذي وقع من المعصوم أنه من مختصاته فلا شك في أنه لا مجال لتوهم تعديه إلى غيره. علم عدم اختصاصه به بأي نحو من أنحاء الاختصاص فلا شك في أنه يعم جميع المسلمين فيكون فعله حجة علينا. هذا كله ليس موضع الكلام، عبارات واضحة، هذا أقرب بشكل سريع. وإنما موضع الشبهة في الفعل الذي لم يظهر حاله في كونه من مختصاته أو ليس من مختصاته، ولا قرينة تعين أحدا. فهل هذا بمجرده، يعني عدم القرينة، كاف للحكم بأنه من مختصاته أو للحكم بعمومه للجميع، أو أنه غير كافي يصير مجمل أصلا؟ واضح أو لا؟ أو أنه غير كاف فلا ظهور له أصلا في كل من النحوين، يعني يكون مجملا. قال وجوه بل أقوال، والأقرب هو الوجه الثاني، يعني عمومه لجميع المسلمين. قال والوجه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله بشر مثلنا، له ما لنا وعليه ما علينا وهو مكلف من الله تعالى بما كلف به الناس إلا ما قام الدليل الخاص على اختصاصه ببعض الأحكام، إما من جهة شخصه الكريم بذاته، وإما من جهة منصب الولاية. فما لم يخرجه الدليل فهو كسائر الناس في التكليف، وهذا مقتضى عموم هذه القاعدة، وهذا مقتضى عموم أدلة اشتراكه معنا في التكليف. طبعا ماكو أدلة مشخصة، وإنما هناك القواعد على قسمين، بعض القواعد يكون لها أدلة مشخصة مثل قاعدة البراءة، قاعدة الطهارة، قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ. تجد أكو روايتين يتناولوها العلماء، شنو يبحثوها ثم يعطوك القاعدة ومشخصات القاعدة. أكو بعض القواعد تسمى بالقواعد المتصيدة، يعني من مجموع آيات وروايات يفهم أكو هذه الحالة، هذه الآيات التي تؤكد على بشرية النبي مثلا صلى الله عليه وآله، بشر يأكل الطعام يمشي في الأسواق ما أدري إيش من هالقبيل هذا، وباقي الروايات أيضا من المجموع تطلع عندنا قاعدة نفهم منها أن النبي مشترك معنا في التكليف. فإذا صدر منه فعل ولم يعلم اختصاصه به، فالظاهر في فعله أن حكمه فيه حكم سائر الناس، حكم سائر الناس، فيكون فعله حجة علينا وحجة لنا، يعني نتمكن أن نعتذر بهذا الفعل، حجة علينا نحاسب، يعني حجة لنا لا في مقام التعذير، لا سيما مع ما دل على عموم حسن التأسي به. ولا نقول ذلك من جهة قاعدة الحمل على الأعم الأغلب، يقول هذا احنا من نقول أنه حجة علينا حجة لنا، مو لأن الأعم الأغلب في أفعال النبي صلى الله عليه وآله أنه ماذا مشترك، اعتبار مختصات أخو قليلة، والقضايا التي قام بها الأفعال في منصب الولاية قليلة، فالأعم الأغلب ما هو، فإحنا نقول باعتبار العام هي قاعدة العام الأغلب، فكل فعل ما لم تقم القرينة فيه على الاختصاص يحمل عليه على المشترك. المصنف يقول لا، مو بقاعدة العام الأغلب، هاي بعد مو ثابتة عندنا بكل وجوه، وإنما بقاعدة تخصيص أكثر. قال: فإنا لا نرى حجية مثل هذه القاعدة في كل مجالاتها، وإنما ذلك من باب التمسك بالعام وهو عموم قاعدة الاشتراك في الدوران في التخصيص بين الأقل والأكثر. 20 أكيد، 21 مشكوك، نتمسك بالعموم بعد. صار واضح أو لا؟ إلى هنا ينتهي الكلام عن فعل المعصوم. ننتقل الآن في الكلام لتقرير المعصوم، إمضاء المعصوم، سكوت المعصوم، هل يدل على شيء أو لا؟ واضح أو لا؟ من فعل فعلا في حضرة المعصوم ولم يردعه ولم ينهه ولم يسجل المعصوم عليه السلام ملاحظة على هذا الفعل، هل يكتشف من هذا الفعل أنه مباح أو لا؟ نقول يمكن أن يكتشف، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الإمام متوجهاً إليه، أما أنت تقوم بفعل أو تتكلم بكلام معين زين والإمام مشغول يتكلم مع شخص آخر، هذا بعد ما نقدر نعتبر إقرار من الإمام. تقرير يعني يكون ملتفت إليك متوجه لفعلك، حينئذ نقول أنه يمكن أن يكون في نوع من المباركة لمثل هذا الفعل، هذا واحد. الشرط الثاني أن تكون هناك إمكانية لأن يسجل الإمام ملاحظات على الفعل، أما إذا كان الوقت ضيق، افترض وقت صلاة وكن يقوم الإمام للصلاة أو في مكان معين وانتهى الوقت، يكون الإمام يتحرك يقوم، هذا ما يكشف بعد أن الإمام أقر فعلك، أو لا أن الإمام تقية سكت، أو أن الإمام يأس من التأثير، كان يائسا من التأثير. بعد ممكن إحنا نقول أنه تقليد، فلا بد أن تجتمع كل هذه الشروط. أولا التفات الإمام، ثانيا ساعة الوقت، ثالثا عدم الخوف والتقية، رابعا احتمال التأثير. إذا اجتمعت كل هذه العوامل نقول حينئذ سكوت الإمام إقرار مباركة. ليش؟ نقول لأن واحدة من الاثنين، لأن هذا الفعل إذا ما كان مشروع أنت إما عالم أو جاهل، أنت الفاعل. فإذا كنت عالما فمعنى ذا ترتكب منكر، والإمام بهذه الشروط يجب عليه أن ينهى عن المنكر. وإذا كنت جاهلا بأنه غير مشروع، هذا الفعل اللي مارست أمام الإمام كنت جاهلا أنه غير مشروع، قل الإمام هنا يجب عليه تعليم جاهل. يأس من التأثير هو ما فيه، تقيا ما فيه، وقت يوجد واسع، من تفت إليك الإمام. إذن ماذا الذي ينتظره الإمام؟ لما لا يتكلم؟ لما لا يتكلم؟ هو مهمته شنو؟ تعليم الأحكام، تبليغ الأحكام، أي واحدة من مهام الإمام عليه السلام. صار واضح أو لا؟ فلذا قال المقصود من تقرير المعصوم أن يفعل شخص بمشهد المعصوم وحضوره فعلا فيسكت المعصوم عنه. متى؟ قال مع توجهه إليه وعلمه بفعله، هذا واحد. وكان المعصوم بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا. والسعة شو يعني؟ قال والسعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان، هذا واحد، ومن جهة عدم المانع من البيان منه كالخوف والتقية واليأس من تأثير الإرشاد والتنبيه ونحو ذلك. فإن سكوت المعصوم عن ردع الفاعل عن بيان شيء حول الموضوع لتصحيحه يسمى تقريرا للفعل أو إقرارا عليه أو إمضاء له أو مباركة له، ما شئت فعبر. وهذا التقرير إذا تحقق بشروطه المتقدمة فلا شك في أنه يكون ظاهرا في كون الفعل جائزا، فيما إذا كان الفعل في حد نفسه محتمل الحرمة، صحيح أو لا؟ كما أنه يكون ظاهرا في كون الفعل مشروعا صحيحا، فيما إذا كان عبادة ومعاملة. لأنه لو كان في الواقع محرما أو كان فيه خلل لكان محرما بالنسبة إلى محتمل الحرمة، فيه خلل بالنسبة إلى العبادة والمعاملة، أو كان فيه خلل لكان على المعصوم نهيه عنه وردعه إذا كان الفاعل عالما عارفا بما يفعل، وذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكان عليه بيان الحكم ووجه الفعل إذا كان الفاعل جاهلا بالحكم، وذلك من باب وجوب تعليم الجاهل. يلحق بتقرير الفعل تقرير الحكم. إذا أنت في مشهد من الإمام جاء واحد سأل فانبريت للجواب والإمام سكت، أما إذا كانت الشروط متوفرة معناه دا يبارك جوابك، دا يقول جوابك صحيح. أقرأ الشروط، ها، التفات الإمام إليك وسعة الوقت وعدم المانع من البيان، لا أكو خوف ولا تقية، وهناك احتمال للتأثير إذا تكلم الإمام. حينئذ ما معنى سكوت الإمام؟ ليس إلا إمضاء لكلامك. قال ويلحق بتقرير الفعل التقرير لبيان الحكم، كما لو بين شخص بمحضر المعصوم حكما أو كيفية عبادة أو معاملة وكان بوسع المعصوم البيان، فإن سكوت الإمام يكون ظاهرا في كونه إقرارا على قوله وتصحيحا وإمضاء له، وهذا كله واضح ليس فيه موضع الخلاف. الكلام الآن في الخبر المتواتر. نقول الخبر على قسمين: حكاية السنة على قسمين، نقل السنة على قسمين. تارة يكون متواترا بمعنى أن الإنسان يقطع من هذه المجموعة التي تخبر عن السنة، يقطع أنها ليست متواضعة على الكذب، ومن ثم يقطع بأن هذا الشيء قد قاله الإمام. يعني يصير عندك قطع بالسنة، علم بالسنة، ولكن من يا طريق؟ هل من طريق الإلهام؟ أم من طريق الرؤية؟ أو من طريق هذه المجموعة التي أخبرك؟ فأنت تقطع بالسنة من خلال الحكاية عن السنة. هذا النمط من الحكاية الذي يكون متقوما بهذين الشرطين، التفتوا إليه: واحد، إخبار مجموعة مو إخبار واحد. اثنين، حصول العلم. يسمى هذا الخبر بالخبر المتواتر. واضح أو لا؟ الشيء المهم تواتر ومعناه، هذا كله تقدم في المنطق، صار واضح أو لا؟ الشيء المهم الذي يريد أن يشير إليه المصنف، قال التواتر لابد أن يكون في كل طبقة. أنت ستلاحظ أكو خبر يشيع في أوساطنا، يصير متواتر لو لا؟ نعم، لكن من تجي أنت تبحث عن جذوره تجد أن على رأس الخبر شخص واحد، إذاعة عبر إذاعة معينة، هذا هم نسميه بعد خبر متواتر. نعم، هو متواتر بمعنى وليس متواتر بمعنى. بمعنى متواتر يعني يحصل لك العلم بأن الإذاعة قد قالت، هذا صحيح. أما هل يحصل لك العلم بالواقع؟ نعم، ما يحصل. افترض اليوم الإذاعة أعطت خبر أنه حصل زلزال في منطقة فلانية، صحيح أو لا؟ أو حصل انقلاب في بلد فلاني من أجل إثارة البلبلة. حينما يشيع هذا الخبر في الأوساط وتتناقله الأفواه، أنت بمعنى ما متواتر. يعني شنو متواتر؟ يعني أنت ستعلم أن الإذاعة قد قالت ذلك، صحيح. ولكن عجبا، هل هو الواقع على ذلك؟ نعم، ما كنت تواتر على الواقع، كنت تواتر على الخبر، يعني على الواسطة بس فقط. وهذا كثير يروج، هاي حالات التواتر وحالات الشياع التي تكون كثيرا ما تكونها وتوجب علما، ولكن من دون أن يلتفت الإنسان إلى أنه لا واقع للمسألة، وإنما يوجب علم بأن الواسطة قد قال ذلك. نشوف في أوصاف السجون أخبار الأفو رأساً تنتشر انتشار النار في الهشيم. فمثلاً بالمناسبة الفلانية راح يصدر عارف، ماكو سجين ما راح يعرف بهذا الخبر. ولكن هذا نوع التواتر، بمعنى تواتر على الواقع، بمعنى أنه يحصل لك علم بالواقع أنه فعلاً وحقاً ستخرج من السجن في هذا اليوم، لو أن الفلان المخابرات خبرنا هذا. سيرتنا علم أنه إحنا فلان قال أن مدير السجن أو ضابط الأمن قد قال هذه الكلمة. أما شنو؟ كذلك في خبر الواحد لابد أن يلتفت إلى أن شيوعه وتواتره. كثير من الأخبار الآن شاعت، تجدها في كل الكتب وعلى ألسنة الفقهاء، ما تشوف أكو أحد ما يتناولها بالبحث والتمحيص أو بالتدوين لا أقل. فهذا معناه متواترة؟ نقول نعم متواترة، بمعنى أنها استلمت من الطبقة التي قبلنا. أما من قال أنها لم تكن من جعل الطبقة التي قبلنا؟ من قال أن الطبقة التي قبلنا قد استلمتها من الطبقة التي قبلها؟ من قال؟ ايضا لا بد من التواتر، وهكذا لا بد من التواتر في كل الحلقات كي نعلم بالسنه. احنا نبحث عن العلم بالسنة، نحن نبغي أن نصل إلى اليقين والجزم بالسنة، هذا الشيء المهم اللي احنا نبحث عنه. وهذا لا يأتي بأن يتواتر الخبر في جيل معين مع انقطاع التواتر في الأجيال السابقة، هذا يصنف بعد في خبر الواحد مو بالخبر المتواتر. واضح الكلام أو لا؟ قال إن الخبر على قسمين رئيسيين، خبر متواتر وخبر واحد. والمتواتر مسائل ما نقف عنها ما بيها تعقيد، ها؟ والمتواتر ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشك، ويحصل الجزم القاطع من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، ويقابله خبر الواحد في اصطلاح الأصوليين. راح نقف عند خبر الواحد ونفسر ماذا يعنى بخبر الواحد، ما يقصد من الواحد يعني الواحد العددي، لا إخبار عشرة أم خبر واحد إذا ما حصل من خلال العلم. خبر الواحد مصطلح في قبال التواتر، يعني الخبر الذي لا يفيد علما. قد تجد أنت أن القضية يتناقلوها عشرة ولكن لا يحصل لك علم، ماذا تعبر عنها؟ خبر واحد. مو أن خبر واحد يعني الذي ينقله واحد، لا، الذي الخبر المنقول الذي لا يفيد علما بالسنة، وإن كان المخبر أكثر من واحد ولكن لم يبلغ المخبرون حد التواتر. وقد شرحنا حقيقة التواتر في كتاب المنطق فراجع، والذي ينبغي ذكره هنا أن الخبر قد يكون له وسائط كثيرة في النقل، كما في يومك هذا ما عندك أنت خبر بواسطة واحدة عن الإمام، صحيح؟ كالأخبار التي تصلنا عن الحوادث القديمة، فإنه يجب ليكون الخبر متواترا موجبا للعلم أن تتحقق شروط التواتر في كل طبقة طبقة من وسائط الخبر، وإلا فلا يكون الخبر متواترا في الوسائط المتأخرة، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات. والسبب في ذلك واضح، لأن الخبر ذو الوسائط يتضمن في الحقيقة عدة أخبار. يعني أنت من دا تخبر عن أبوك عن جدك وقع خبرك شنو؟ أبوك واقع خبر القضية التي حصلت مع جدك، صحيح أولا؟ من يجي يقول جدك مثلا أصيب بالروماتيزم، هذا واقع الخبر، محتوى خبر والدك ما هو؟ أنت من تنقل عن أبوك أن جدك أصيب بالروماتيزم، شنو محتوى خبرك؟ نعم؟ أبي قال أن جدي، هذا محتوى خبرك، فهذا خبر آخر غير خبر أبوك. مو أن محتوى خبرك أن جدك أصيب بالمرض، لا، أبي قال أن جدي أصيب بالمرض، هذا محتوى خبرك. فإذن خبرين لو واحد، خبرين، أنت دا تخبر عن شيء وأبوك دا يخبر عن شيء، فإذا صار خبرك متواتر مو معنى خبر أبوك صار متواتر. صار واضح أو لا؟ قال يتضمن في الحقيقة عدة أخبار متتابعة، إذ أن كل طبقة تخبر عن خبر الطبقة السابقة لها. فحينما يقول جماعة حدثنا جماعة عن كذا بواسطة واحدة مثلا، فإن خبر الطبقة الأولى الناقل لنا يكون في الحقيقة خبرها، يكون في الحقيقة خبرها ليس عن نفس الحادثة، وإن بل عن خبر الطبقة الثانية عن الحادثة. وكذلك إذا تعددت الوسائط، فالذي يخبر عن الحادثة فقط هو فقط الواسطة الأولى. أما أنت من تيجي تنقل عني، محتوى خبرك مو هي القضية اللي أنا دا أتكلم بها، لا، نقلي للقضية، هذا محتوى خبرك. واضح أو لا؟ قال وكذلك إذا تعددت الوسائط إلى أكثر من واحدة لهذه الوسائط، هي خبر عن خبر حتى تنتهي إلى الواسطة الأخيرة التي تنقل عن نفس الحادثة. فلا بد أن تكون الجماعة الأولى خبرها متواتر، فلا بد أن تكون الجماعة الأولى خبرها متواتر عن خبر متواتر عن خبر متواتر، وهكذا، إذ كل خبر من هذه الأخبار له حكمه في نفسه. ومتى اختل شرط التواتر في طبقة واحدة خرج الخبر جملة عن كونه متواترا وصار من أخبار الآحاد. وهكذا الحال في أخبار الآحاد، فإن الخبر الصحيح في الوسائط إنما يكون صحيحا متى؟ لما عندنا خبر صحيح وخبر حسن وخبر ضعيف، متى يكون الخبر صحيح؟ إذا كان بعض الوسائط بعض السلسلة السندية كانوا ثقات يصير خبر صحيح، لو إذا كان كلهم، فإذا كان واحد ضعيف شو يصير الخبر؟ واحد بينما السلسلة الآن تصل للإمام عشرة، فقط واحد وتسعة دولة من خيار المحدثين، شو يكون الخبر؟ ليش؟ لأن النتيجة تدفع وأخذل وضع طبيعي. وهكذا الحال في أخبار الآحاد، فإن الخبر الصحيح ذا الوسائط إنما يكون صحيحا إذا توفرت شروط الصحة في كل واسطة من وسائطه، وإلا فالنتيجة تتبع أخذل مقدمات. ندخل الآن في خبر الواحد. خبر الواحد كما عرفناه هو ما لم يبلغ حد التواتر، مو يعني أن يكون المخبر واحدا، لا، خبر الواحد مصطلح يعني ما لم يبلغ حد التواتر. قال إن خبر الواحد وهو ما لا يبلغ حد التواتر من الأخبار، هذا هم على قسمين، قسم منه قد يفيد علما. تقول خو إذا فالعلم صار متواتر، قلنا الجواب أن التواتر يتقوم بعنصرين، الأول أن يفيد علما، والثاني أن يكون العلم من خلال إخبار جماعة مو من إخبار واحد. إذا أخبرك شخص واحد تك يعني، وهذا أيضا قد يفيد علما فيما إذا كان كلامه محفوظ بقرائن قطعي. افترض أنا الآن أخبر أن فلان مات، ما تعلم؟ نعم، ما تعلم؟ أشرح لك شلون ظروفه وشلون كان بالمستشفى والمرض اللي كان مصاب به، إذن النتيجة مات، يصير عندك علم لو ما يصير. ولكن هذا خبري متواتر، قد ما حد يدري، أقول لك تخبر حال، فهو خبر واحد عددي، ها عددي هنا يفيد علما. صار واضح أو لا؟ قال قد يفيد علما وإن كان المخبر شخصا واحدا، وذلك فيما إذا احتف خبره بقراء توجب العلم بصدقه. ولا شك في أن مثل هذا الخبر ماذا؟ حجة. وهذا لا بحث، ليش حجة؟ باعتبار أنه علم مثل التواتر حجة. أكو واحد يشك الآن في حجية خبر التواتر المتواتر؟ قال وهذا لا بحث لنا فيه، لأنه مع حصول العلم تحصل الغاية القصوى، إذ ليس وراء العلم غاية في الحجية، وإليه تنتهي حجية كل حجة كما تقدم. وأما إذا لم يحتف بالقرائن الموجبة للعلم بصدقه، فمن جهة أنه ليس متواترا، من جهة أخرى لم يكن محتفا بقراء توجب العلم بصدقه. بعبارة أخرى، كان الخبر إما من شخص واحد أو من جماعة، ولكنه لا يثبت متعلقه على سبيل القطع، وإنما يفيد ظنا فقط. هنا وقع خلاف عظيم في حجية مثل هذا الخبر، وفي حدود حجيته، وفي مدرك حجيته. قال وأما إذا لم يحتف بالقرائن الموجبة للعلم بصدقه، وإن احتف بالقرائن الموجبة للإطمئنان إليه دون مرتبة العلم، مو علم، إطمئنان صار به، قال: فقد وقع الخلاف العظيم في حجيته وشروط حجيته، والخلاف في الحقيقة عند الإمامية بالخصوص يرجع، يأتي الكلام عنه بعد غد يوم الأربعاء إن شاء الله، غدا ميلاد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. فملتقانا الأربعاء إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.